بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الحب في الله تعالى، والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يعقد الفصول تحت هذا الكتاب العظيم، كتاب الأدب، وهنا عقد فصلا قال: الترغيب في الحب في الله تعالى، والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. ولا شك بأن عنوان هذا الفصل أو هذا الباب يدل على مضمونه، فهو فيه دعوة إلى أن يكون الحب لله وفي الله، وأن لا يحب المسلم أهل البدع وأهل الشر، ذلك لأن هذا يتنافى مما هو من مقتضيات محبة الله عز وجل، فإن المؤمن يحب الله ويحب مراضي الله، يحب الله ويحب مراضي الله، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أيضا محاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحب هو ضد البغض، الحب ضد البغض، ومعنى الحب في الله أن تحب الآخرين لله عز وجل، لا لغرض دنيوي ولا لمصلحة شخصية، وإنما الذي يجمعكما مدخلا ومخرجا هو الحب في الله، الاجتماع على طاعة الله، لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لمنفعة، وإنما اجتمعتما وافترقتما على طاعة الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر تحت هذا الباب مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث التي تحث على الحب في الله، وتبين فضل المحبة في الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أبدأ بالوقوف مع هذه الأحاديث، أشير إلى أن المحبة في الله لها أسباب أيضا، فليست المحبة هكذا شيء يحصل مصادفة، وإنما هو فيه هناك أسباب يبذلها المحب لمحبه وهكذا. من جملة الأسباب التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم إشاعة السلام، فالسلام سبب من أسباب المحبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومضى معنا مجلس كامل أو أكثر من مجلس في مسألة أحكام السلام، فالسلام سبب من أسباب المحبة، وهذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني التواضع، والتواضع سبب من أسباب جلب المحبة، فإذا تواضع المرء للآخرين حصلت المحبة الكاملة، أو حصلت المحبة بالقدر الكافي الذي يكملها غيره، ولذلك التواضع شيء عظيم، التواضع شيء عظيم وهو جالب للمحبة. قولوا لي بربكم، هل سمعتم عن متكبر أحبه الناس؟ أبدا، ما يمكن. المتكبر الناس يبغضونه، أما المتواضع فالناس يحبونه ويتقربون إلى الله جل وعلا بمحبته. ومن سنن الله الكونية القدرية ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع فيه رفعة، ومن جملة ذلك المحبة. كذلك التعارف والمعاشرة، التعارف والمعاشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف، وما تنافر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. فأنت بالمعاشرة وبالتعارف تجد بأن روحك ونفسك تقع على ما هو مجانس لك. إن النفوس لأجناد مجندة بالإذن من ربنا تجري وتختلف، فما تعارف منها كان مؤتلف، وما تنافر منها كان مختلف. الأمر الآخر القيام بحقوق الآخرين، وهذا سبب من أسباب المحبة. فإن الله جل وعلا قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليه، ولذلك تجد الناس يحبون الله. لماذا؟ لأن الله محسن إليه، هو الذي أوجدهم، هو الذي رزقهم. فمعاونة الناس ومساعدة الناس والقيام على أمور الناس سبب من أسباب المحبة، هو جالب للمحبة بإذن الله جل وعلا. ولذلك تكاثرت النصوص الشرعية في الأمر بمعاونة المسلم لأخيه ومساعدته حتى في أبسط الأشياء. قال: وأن تحمل متاعه على دابته، صدق. وأن تأخذ من دلوك إلى دلوه، كما مضى معنا. والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أن يكون لديه هذا الخلق حتى يكون محبوبا عند الناس. الأمر الآخر الزيارة، هذا سيأتي معنا. فالزيارة هذه لها أحكامها الشرعية وتراتيبها التي جاءت في النصوص وفي الآثار الصحابية. والزيارة سأقف معها في حديث الذي زار أخا له. فالزيارة سبب من أسباب المحبة، هي تجربة المحبة، خاصة إذا اتصفت الزيارة بالقانون الشرعي القائم على الزيارة الغبية، أن يزور غبا وأن لا يزور دوما، كذلك أن يزور في الأوقات المناسبة وليس في الأوقات التي تكون مظنة الراحة ويعني أو الشغل. كذلك عدم الإطالة مثلا بأن يكون خفيفا في زيارته، وأيضا أن لا يكون متطفلا بحيث أنه يسأل أسئلة تبغض الناس إليه مثلا، لما يكون مثل ما يقولون بالعامية خفيف نفس. خفيف نفس إذا دخل وخرج الناس يفرحون به ويتمنون رؤياه. كذلك التعفف، هذا سبب من أسباب المحبة، وهو جالب للمحبة، التعفف عما في أيدي الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ازهد فيما أيدي الناس، لا تتطلع إلى ما في أيديهم. فبعض الناس وللأسف علاقتهم مع الآخرين مبنية على العلاقة النفعية المصلحية، إن وجد شيئا منهم من حظوظ الدنيا صاحبهم، وإن لم يجد فارقهم. ولذلك تجد بعض الأشخاص يعني النفوس تنفر منهم، تنفر منهم، والسبب فساد النية. فالتعفف مهم جدا. ازهد في ما ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. كذلك الإصلاح بين الناس سبب من أسباب المحبة، وهو جالب من الأمور التي تجلب المحبة، أن تصلح بين الناس. ولذلك الله تعالى قال: والصلح خير. قال جل وعلا: وإن تصلحوا وتتقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام أصلح كثيرا بين اثنين وبين قبيلتين، ولذلك الصلح له قيمة. والصلح قد يكون الشخص سبب من أسباب إطفاء فتن نائرة،
وبلايا ثائرة، هو يكون سبب من أسباب إطفائها. فمن الطبيعي جدا أن القلوب تحب هذا المصلح بخلاف المفسد والمفرق. ولذلك الناس يرتاحون لبعض الشخصيات ويعني يرتاحون لرؤيتها، وإذا حضر وجدوه محضر خير دائما، يصلح وينمي خيرا ولا يقول شرا. أيضا الهدية سبب من أسباب المحبة، وفي الحديث السنن تهادوا تحابوا، فالهدية سبب من الأسباب الجالبة للمحبة ولو كانت قليلة. وقبول الهدية أيضا سبب من أسباب المحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها صلوات ربي وسلامه عليه. وإظهار الفرح بالهدية سبب من أسباب المحبة، لأن من الناس الذين انتفخوا غرورا وامتلأوا عجبا إذا أهدي إليهم بشيء لا يتناسب مع مقامهم أو حالتهم المادية، ربما أظهروا الانزعاج وطرحوا هذه الهدية ولم يعني يظهروا العناية بها. هذا سبب يورث ماذا؟ البغضاء، ولا يورث المحبة. تنبه الإنسان لمثل هذا. كذلك اهتمام الإنسان بشؤونه الخاص، هذا سبب من أسباب المحبة. في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك تجد بعض الناس يعني طفيلي، أو تجد بعض الناس لديه اهتمامات ليس يعني لا تضيف إليه شيء، وإنما فقط من باب الفضول، فتجده يشتغل بأحوال الآخرين أكثر من اشتغاله بنفسه، وهذا لا شك بأنه يورث البغضاء والعداوة، ويكون الإنسان ثقيل على يعني هؤلاء الذين يريد الصلة بهم. حتى إن الإنسان ليخيل إليه أن بعض الثقل إذا حضر مجلسه يتلو قول الله عز وجل: ربنا اكشف عنا العذاب. المسألة الأخرى حسن الخلق، وحسن الخلق قيمة عظيمة جدا، أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مكانتها. ولذلك تجد الناس يتقربون إلى أصحاب الأخلاق الحميدة الحسنة ويحبونهم، الذين يغضون أبصارهم ويصونون أسماعهم ويحفظون ألسنتهم، الذين لا يقولون إلا القول الحسن: قولوا للناس حسنا ولعبادي يقولوا التي أحسن. هكذا هي الأسباب، وهذه بعضها وليس كلها، وإن كان جلها ذكرته هي أسباب لمن تأملها جالبة المحبة في الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه الله تعالى ورضي عنه حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأمر الأول أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث، هذه على القاعدة الأصولية اللغوية التي نذكرها دائما، وهي أن العدد لا مفهوم له، فهناك أكثر من هذه الثلاث يجد الإنسان فيها طعم وحلاوة الإيمان. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حلاوة الإيمان، وهذا الدليل على ماذا؟ على أن للإيمان حلاوة وللإيمان طعم محسوس يشعر به الإنسان، كما يشعر بحلاوة الطعام والشراب، وهذا أمر مجرب عند أهل الإيمان. ولذلك تجد بعض أهل الإيمان ممن زاد إيمانهم يشعرون بحلاوة الطاعة وبلذتها وبهباتها العليلة على قلوبهم وعلى نفوسهم. وقد ورد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الأمر الأول، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فسيجد حلاوة وطعم الإيمان. ثانيا وهو الشاهد: ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. من أحب عبدا لا يحبه إلا لله، إلا لله، فإن الله تعالى يورث قلبه وروحه حلاوة، يجد طعمها ويتنعم بنعيمها ويتفيأ ظلالها. ثم قال: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. وهذا سبق شرحه والوقوف مع هذه اللفظة في مجال السابق. ثم قال وفي رواية: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، وطعمه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. هذه الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهد منها أن من أحب في الله وأبغض في الله فإن الله تعالى يورث روحه وقلبه حلاوة، يجد طعمها ويتنعم بها في الدنيا قبل يوم القيامة. قال: وأن يحب في الله وأن يبغض في الله. إذن لا بد أن يكون الحب في الله، لا بد أن يكون الحب والبغض إنما هو في الله ولله، في الله ولله، لا يبغض لغير الله ولا يحب لغير الله، وإنما يحب ويبغض في الله وبالله، يحب أهل الإيمان ويكره أهل الشرك والنفاق والكفران، يحب أهل الاتباع ويبغض أهل البدع ويبغض أهل البدع وأهل النفاق. هكذا ينبغي للمسلم أن يقيم عبادة الحب في الله عز وجل على هذا الأمر. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.
نعم. قال حديث أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فالله يتكلم بصوت وحرف، ويسمعه من في يوم القيامة، يسمعه أهل يوم القيامة، يقول جل وعلا: أين المتحابون بجلال. إذن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فالله يتكلم بصوت وحرف، لكن لا يجوز أن نشبهه بقول المخلوقين وبكلام المخلوقين. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: يقول أين المتحابون بجلالي. وأين هنا أداة استفهام، لكنها ليست استفهام فقد بمعنى يقول، عفوا، استفهام فقد، نعم، يقول أين المتحابون بجلالي، فيستفهم عنهم استفهام فقد لأنهم ليسوا موجودين أو لا، أو غابوا عن علم الله. لا، وإنما هذا استفهام تشريف واستفهام إظهار لمكانتهم. كمن يقول مثلا: أين هؤلاء الأبطال يخرجون وهم أمامه، أين طلاب العلم وهو يراهم، لأجل أن يظهر مكانتهم. وهذا يجري على قواعد العرب: أين المتحابون بجلالي، متحابون بجلالي يعني بعظمتي، أين المتحابون بجلال الله يعني تحابوا في الله ولله سبحانه وتعالى. ولذلك ناداهم بهذا، قال: أين المتحابون بجلالي. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. اليوم يعني يوم القيامة، هذا اليوم الذي يدني الله تعالى الشمس فيه من الخلائق قدر ميل، فمنهم من يغشاه العرق، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى قدميه، يغشاهم العرق. ولذلك قال تعالى: اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وظل الظل الوارد في هذا الحديث سبق لنا التفصيل فيه، لكن لا يمنع أنني أذكره على عجالة، وهو إضافة الظل إلى الله عز وجل، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أو أربعة أقوال. الأولى أن الظل هنا المضاف إلى ذات الله العلية سبحانه وتعالى، وهو ليس كظل المخلوقات، وإنما هو ظل، ظل الله صفة من صفاته، وهذا قول قال به كثير من السلف، وهو قول لبعض مشايخنا المعاصرين. الثاني أن المقصود بهذا ظل العرش، ظل العرش، قد وردت في أحاديث تشير إلى هذا المعنى: اليوم أظلهم في ظل عرشي، في ظل عرشي. والثالث المقصود بالظل هنا ظل الطاعة والعبادة، مثل الظل ظل الصدقة، كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة، كل إنسان في ظل صدقته، فهذا ظل الطاعة والعبادة. والقول الرابع قالوا ظلال الجنة، ظلال الجنة، ومنه ما ورد في قول الله عز وجل: أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. وهذا القول ضعيف جدا، والقول الذي قبله أيضا ضعيف، ويبقى القولان الأوليان، يبقى القولان الأوليان. ولذلك هنا الإضافة إما أن تكون إضافة إلى ظل الله الذي هو صفة من صفاته، صفة من صفاته، لا يجوز أن يشبه بظلال مخلوقاته، إن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثاني هو ظل عرشه، قد دلت على هذا نصوص، وهذا عليه أغلب السلف وأغلب أهل العلم. المسألة الأخرى فضل المحبة في الله عز وجل، وأن الله تعالى يخص المتحابين بأن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله.
نعم، حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا: من سره، وهذا ليس على سبيل التخيير، وإنما على سبيل التحريض، وعلى سبيل التشويق، وعلى سبيل أيضا إلهاب حماس المؤمنين أن يسعوا إلى مثل هذه الدرجات. من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. وهذا يتفق ويتسق مع ما سبق من أن المحبة في الله تورث حلاوة يجد الإنسان طعمها في الدنيا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
نعم، حديث أبي هريرة لعلكم تذكرون، وإن كنت أستبعد ذلك لأن شرحناه في كتاب الصلاة. من يتذكر؟ غير الشيخ خالد، أكيد الشيخ خالد ما شاء الله. من يتذكر؟ شفتوا شلون؟ حديث السبعة شرحناه في كتاب الصلاة. عموما ترجعوا له للتسجيل إذا يعني أحببتم التوسع. الشاهد في هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة في سبعة، قلنا لكم سبعة هل العدد مقصود أم غير مقصود؟ لا مفهوم له. يظلهم الله في ظله، قلنا يظله قبل قليل فيها أربعة أقوال، من يذكرها غير أبو عبد الله اللي قدام دائما ما شاء الله؟ ها أبو بكر، أحسنت. العرش، ثالثا ظل الطاعة، ظلال الجنة. طيب أيهما أقوى؟ القولان الأول. طيب وأضعفهما الثالث والرابع. طيب الشاهد هنا قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. رجلان خرج مخرج الغالب، وإلا وامرأتان أيضا تحابتا في الله اجتمعتا عليه وافترقتا عليه. وهذه على القاعدة التي دائما نذكرها بأن الخطاب إذا جاء للتذكير دخل فيه الإناث دائما، ولذلك قال ورجلان خرج مخرج الغالب، وإلا النساء أيضا يدخلون ضمن هذا، وامرأتان اجتمعتا على طاعة اجتمعتا عليه يعني على محبة الله وطاعته وتفرقا عليه. وهذا يدلنا على أن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان تحابا في الله، يعني تحابا في جلال الله في طاعة الله، اجتمع على طاعة الله وتفرق على طاعة الله، لم تجمعهما مصلحة دنيوية ولا منفعة شخصية ذاتية، وإنما اجتمع على طاعة مثل هذا المجلس. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وأنا أشهد الله وأشهدكم أنني أحبكم في الله. ولذلك مثل هذه المجالس، أنتم ما أتيتم لهذا المجلس إلا لطاعة، اجتمعنا لطاعة وعبادة. أحد يبغى مني فلوس؟ لا يحلم، ها ما عندي دراهم، اجتمعنا لطاعة ونفترق على طاعة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. إذن ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهذا يدل على ماذا؟ على استدامة المحبة. قال وتفرق عليه، وفي هذا ملحظ على أن الإنسان يسعى في استدامة المحبة. تجد الآن بعض الصالحين والأخيار يجتمعون على طاعة لكن يفترقون على خلاف ويتباغضان، ها أو يتباغضون، لماذا؟ لأن صدورهم ما اتسعت للنقاش والجدال، ويوجد من الشباب 10 سنوات 20 سنة على طاعة ومحبة، فرقتهما مسألة يسعها الخلاف، مسألة يسعها الخلاف، اختلف فيها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا يكون هناك عجب وكبر ما هو ببالغه يظهر في مثل هذه الصورة. كثير من الشباب يعني كانت المصاحبة على طاعة والمزاملة على خير والأخوة على محبة، لكن للأسف ما طبق هذا الحديث. نعم اجتمع على طاعة لكن تفرق على خلاف، على هوى، على مسائل، والسبب في ذلك هذا الكبر الذي ما هم ببالغه. الإمام مالك رحمة الله عليه كثيرا ما كان يقول لا أدري، حتى كان يلقن طلبته لا أدري لا أدري، فقال له صديق له مصري، قال يا أبا عبد الله، يأتيك الرجل من الأندلس، يأتيك الرجل من العراق يسألك تقول لا أدري؟ قال يا هذا، يأتينا الرجل فيسألني المسألة فأقول لا أدري، ولو أنني أفتيته ثم رجعت عن قولي من الغد، أين أجد هذا العراقي؟ أين أجد هذا الشامي؟ أين أجد هذا المصري؟ وين أبحث عنه؟ ولذلك يسلم له دين، يقول لا أدري لا أدري. لذلك يتنبه طلبة العلم لمثل هذا، ومما حقيقة هو يعني موجود الآن وللأسف الشديد مثل هذه السلوكيات التي لا تتفق أبدا مع مقام الأخوة في الله عز وجل والمحبة في الله، يجتمعون على طاعة وتفرقهم مسألة. هذا يدل على ضعف في العقل وعلى ترهل في العلم، ما يمتلكون القواعد الشرعية التي تسعفهم إلى أن تستمر محبتهم في الله. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، وفي لفظ كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه.
هذا الحديث بهذه الرواية أيضا يشير إلى أن المحبة في الله درجات بين الناس، وأن الناس ليسوا في المحبة سواء، لا في أصلها ولا في كمالها، لا في أصلها ولا في كمالها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، واللفظ الآخر كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ولذلك المحبة في الله عز وجل تتفاوت على ما في القلب من المحبة من شدتها ومن كثرتها ومن الإخلاص فيها. فقد يكون اثنان بينهما من المحبة الشيء العظيم، لكن بين هذا وذاك فرق كبير، يكون أحدهما أقرب إلى الله عز وجل وأفضل من الآخر، والسبب ما قام في قلبه من الإخلاص في هذه المحبة. فقد يكون تكون المحبة يشوبها شيء من الأمور فتنقص، ولذلك هذا الحديث فيه الحث على ماذا؟ على أن تكون المحبة خالصة، وأن يزيد المسلم من محبته لأخيه بحيث يرجو ما عند الله عز وجل من القرب. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.
نعم، قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. هل هذه الخيرية للصاحب هي مجرد دعوة، أم أنه واقع يجب أن يترجمه المحب لصاحبه؟ لا بد من واقع، فمن السهل جدا أن يزعم الصاحب والمحب أنه من أخير الناس وأفضلهم لصاحبه، لكن ما الذي يصدق ذلك؟ العمل، العمل. فإذا ذكر فإذا ذكر صاحبك في غيبته بسوء، ثم انتفضت وذببت عن عرضه، فهذه محبة صادقة، هو لا يدري عنك، هو لا يعلم بك. من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة، هذه محبة صادقة. أما أن يذكر أخاك بسوء بحضرتك وأنت تسكت وتعلم كذب ومين هذا القائل، فهذه محبة مغشوشة كاذبة مزيفة. هكذا ينبغي للإنسان أن يترجم المحبة الحقيقية. المحبة الحقيقية هي أن تقف معه في الشدة كما أنك وقفت معه أو زاملته في الرخاء. ولذلك خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خيرهم لصاحبه معنويا وماديا وذاتيا. إذا جمعت هذه الأشياء فأنت خير الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى. وأما الجار فسبق ذكره، وأن خير الجيران، خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه.
نعم، الشاهد هنا قال: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب. بظهر الغيب يعني ليس فيه شيء من الرياء، وليس فيه شيء من مثلا المنافع والمصالح، وإنما شيء لا يعلمه إلا الله. أحب أخاه وأحبه أخوه لله عز وجل، هؤلاء هم أحب الناس إلى الله عز وجل. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
نعم، هذا حديث أبي هريرة الذي وعدتكم قبل قليل بالوقوف معه، اشتمل على مجموعة عظيمة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثال ويقص القصص عن الأمم السابقة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن رجلا زار أخا له في قرية يحتمل أن هذا كان في الأمم السابقة الذين كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، ويحتمل أيضا أن يكون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فأنبأه الله عز وجل وأخبره بهذه الواقعة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذكره هذا الأمر حث الصحابة رضي الله عنهم على المحبة في الله عز وجل، ولو كلفتهم، بل أراد حث الأمة حث المسلمين على المحبة في الله تعالى ولو كلفهم ذلك الشيء الكثير من السفر وتجشم المشقة، كل هذا يذوب في مرارة، يذوب في حلاوة المحبة في الله عز وجل. فمرارة السفر وتعب السفر ومشقة التنقل هذا يذوب في حلاوة المحبة في الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن الله تعالى أعطى الملائكة صفة التكيف، ولذلك هذا الملك الذي أرصده الله عز وجل على طريق هذا الزائر إنما هو ملك في صورة رجل، قال فأرصد الله على مدرجته ملكا، ملكا في صورة رجل، في صورة رجل. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الملك سأل هذا الرجل واستفهم منه عن سبب سفره، فقال له أين تريد، أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. ثم قال له هل لك عليه من نعمة تربها، يعني هل لك عليه من نعمة مثلا تقوم وتسعى في صلاحها أو في أخذها؟ قال لا، غير أني أحبه في الله، غير أني أحبه في الله. فقال فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، كما أحببته فيه. وهذه مسألة سبق أنني ذكرتها لكم بأن الملائكة قد ترسل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على سبيل التبليغ ويعني الأحكام، وإنما هي كرامة من الكرامات، كرامة من الكرامات. ومن جملة هذا ما في هذا الحديث أن الله تعالى أرسل ملكا لهذا الرجل، وهي كرامة من الكرامات في صورة رجل. وقد تعددت المواقف في مثل هذه المسألة، فالله عز وجل قد يكرم وليا من أوليائه وعبدا من عباده بإرسال ملك يؤيده على ما هو فيه أو يثبته على ما يقوم به. المسألة الأخرى فضل الزيارة في الله وكبير شأنها عند الله عز وجل. فانظر إلى هذا الزائر المحب لأخيه كيف أن الله تعالى أرسل له ملكا يؤيده ويثبته. المسألة الأخرى إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذه محل إجماع عند أهل العلم، وقد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة، وهي تجرى على القاعدة الشرعية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ولذلك المحبة في الله تستوجب شيئا من المشاق والتعب، ومن جملة ذلك السفر للقاء أخيك في الله مثلا الذي أحببته فيه وأحبك فيه، وهذا قليل في حق الإخوة. وقد يسر الله عز وجل في زماننا يعني مجموعة من الأمور التي تحقق مثل هذا الأمر، خاصة هذه الاتصالات سواء يعني المسموعة أو الاتصالات اللي فيها السمعي والبصري، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فلا أقل على المسلم أن يتواصل مع إخوانه عن طريق مثل هذه الوسائل. نعم.
قال وعن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت له والله إني لأحبك لله، فقال آلله، فقلت آلله، فقال آلله، فقلت آلله، فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. قال: وعن أبي مسلم قال: قلت لمعاذ: والله إني لأحبك لغير دنيا، أرجو أن أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك. قال: فلأي شيء؟ قلت: لله. قال: فجذب حبوتي ثم قال: أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال: ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي على المتحابين في، وحقت محبتي على المتناصحين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، هم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون. وفي لفظ قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء.
حسن. هذا حديث أبي إدريس الخولاني، وهو من كبار التابعين رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقصته مع معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، ويأتي قبل العلماء برتوة كما ورد في الآثار. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في اليمن، ثم انتقل إلى الشام ومات صغيرا رضي الله عنه، وكان مستودعا للعلم، وكان مرجعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى جملة عظيمة من الأحاديث. يقول أبو إدريس الخولاني: دخلت مسجد دمشق، لأن معاذا سكن دمشق، اتخذها وطنا، فإذا فتى براق الثنايا. براق الثنايا مأخوذ من البرق، ومعناه أن ثناياه وهي أسنانه الأمامية بيضاء كأنها تضيء برقا، وهذا موجود عند بعض الناس، تجد أنه يعني تحليه ثناياه. قال: وإذا الناس حوله، الناس حول معاذ كنفتيه، لأنه عالم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، صدروا عن رأيه. يعني رأى أبو مسلم أبو إدريس الخولاني، رأى عجبا، رأى هذا الفتى العجيب الذي لا يختلف الناس بين يديه وإنما يصدرون عن رأيه. قال: فسألت عنه. وهذا يدلنا على جواز الاستعلام عن الأشخاص المقتدى بهم. ولذلك تجد بعض الناس الآن مثلا يذهب إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي ويجلس في حلقة عالم من العلماء، ويعود ما يدري عند من جلس، عند من جلس. ولذلك من الأدب أنك تسأل: من هذا الشيخ؟ حتى فعلا تعد من تلاميذه، تقول: من هذا الشيخ؟ تسأل. فلذلك من يجوز الاستعلام عن الأشخاص المقتدى بهم. فقيل له بأن هذا معاذ. الأمر الثاني، قال رحمه الله تعالى: سبقته، يعني أراد مسابقة معاذ إلى المسجد. يقول: فلما كان من الغد هجرت، يعني بكرت، مثل ما يقولون عندنا، بكرت وذهبت مبكرا، فوجدت قد سبقني بالتهجير، يعني سبقني بالذهاب إلى المسجد. وانظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الطاعة والعبادة، معاذ بن جبل لم يشغله عن العبادة شيء. قال: ووجدته يصلي فانتظرته، فانتظرته. هذا من الأدب، من الأدب أن من قصد إنسانا في حاجة فمن ورآه في طاعة، فمن الأدب أن يتركه وطاعته. رأيته يقرأ قرآن ما تقطع عليه قراءته إلا لضرورة، رأيته يصلي ما تأتي أمامه وتشعره بأنك تريده، وإنما تتركه وحالته. فينبغي لمن أتى شخصا وهو مشغول بعبادة ألا يشغله عن هذه العبادة. قال رحمه الله تعالى: ثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه. وهذا أيضا أدب عظيم، أن من قصد إنسانا أيضا في حاجة فمن الأدب أن يأتيه من تلقاء وجهه، يأتيه من تلقاء وجهه ولا يكلمه من الخلف، وإنما يأتيه من تلقاء وجهه. المسألة الأخرى أن السلام قبل الكلام. قال: فسلمت عليه. السلام قبل الكلام، وهذه قاعدة مضطردة في كل شيء، شوف الآن خطباء الجمعة أول ما يدخل الخطيب ويرقى أعواد المنبر ماذا يقول؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام قبل الكلام، حتى في أي حديث تسلم السلام قبل الكلام. المسألة الأخرى مشروعية إخبار من تحبه بأنك تحبه، ولذلك ورد أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله إني لأحب فلانا، قال أخبره أخبره، ولذلك قال أبو إدريس الخولاني لمعاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك، ولذلك يقسم المحب لمن يحبه بالمحبة، يخبره، ويجوز له أن يقسم له ولو من غير استحلاف. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله، نكمل الفوائد، فوائد حديث أبي إدريس الخولاني وقصته مع معاذ رضي الله عنه. قال قلت له والله إني لأحبك لله، في الرواية الأخرى قال والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك. قال له معاذ فلأي شيء؟ قلت لله. قلت لله. ولذلك يجوز للإنسان أن يحلف من دون طلب، يجوز للإنسان أن يحلف من دون طلب، ويجوز أيضا الاستحلاف من دون تهمة، يجوز الاستحلاف من دون تهمة. فإذا قال لك رجل والله إني لا أحبك فتقول له قل والله مثلا يجوز. فمن ابتدأك بدعوى المحبة جاز له أن يحلف من دون طلب، ومن قيل له في حقه هذا جاز له أن يستحلف من ادعى المحبة من دون تهمة. المسألة الأخرى أن معاذ قال له الله فقلت الله وكرر هذا. الفائدة الأخرى قال فأخذ بحبوة ردائي فجذبني، ولذلك معاذ رضي الله عنه أراد أن يؤكد عظم هذا الأمر، وأنه أمر ليس بالهين، أن المحبة في الله ليست بالأمر الهين، خاصة وأنه أقسم الرجل على ذلك، لأن طبيعة وعادة الناس أن العلاقات تبنى بينهم على منافع ومصالح في الغالب، قليل من يحب لله ويبغض لله سبحانه وتعالى. قال فجذب حبوتي، وفي لفظ فأخذ بحبوة ردائي فجذبني، وهذا فيه إشارة إلى الاهتمام كما ذكرت بهذا الأمر وتعظيمه وتفخيمه، لأن معاذ لو أنه قال مثلا أحبك الله مثلا وتركه لا ربما لم يكن تأثير ذلك مثل ما حصل من معاذ من هذه الجذبة الشديدة التي لا تضر، وهو تعبير عن مدى محبته له. ولذلك يجوز للإنسان أن يعبر عن فرحه ومحبته بشيء من الأفعال التي لا تؤذي، كالمعانقة مثلا أو تقبيل الرأس أو جذبه مع ثوبه مثلا، وفي الغالب أن يكون هناك معانق، فما دام أنه لا يضر فهذا منهج شرعي، وهذا يسمونه الآن مهارات الاتصال، وهو ولله الحمد موجود في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبشر، قال أبشر، ولذلك يستحب البشارة، والمؤمن دائما يبشر. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض اثنين من أصحابه فقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، وكان من منهج النبي عليه الصلاة والسلام التبشير دائما، حتى إذا طلب منه شيء قال أبشر صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا معاذ بشره، لماذا؟ لأن معاذ لديه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه لأبي إدريس الخولاني، قال يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في، وهذا يدلنا على عظيم شأن المحبة في الله. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي وجبت، والوجوب هو الثبوت واللزوم، وهو كائن لا محالة. الله تعالى أوجب محبته لكل من تحب في الله،
وكذلك أوجب محبته لكل من جلس مجلسا لله عز وجل، مثل مجالس العلم، حلق الذكر، دروس العلم، هذا كله من المجالس التي يحبها الله. وللمتزاورين في الزيارة، فإن الزيارة لها شأن عظيم، سواء كانت برحلة وسفر أو كانت زيارة بإقامة، كأن تزور أخاك في مدينتك أو أن تسافر. قال وللمتبادلين بي في من البذل، والرواية الثانية يقول أبو إدريس الخولاني حينما روى هذا الحديث قال ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ فقال، يعني زاد أبو زاد عبادة بن الصامت على حديث معاذ، يقول الله تبارك وتعالى طبعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقت محبتي على المتحابين فيا، وحقت محبتي على المتناصحين فيا، وحقت محبتي على المتباذلين فيا، هم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون طبعا قبل ذلك قال المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وهذا يرجح ما ذكرناه سابقا من أن ظل الظل هو ظل العرش. قال يغبطهم، ما معنى الغبطة؟ الغبطة هو تمني ما عند الآخرين من الخير من دون تمني زواله، يكون عند الشخص الآخر خير، فأنت تتمنى أن تكون أن يكون الخير هذا الذي عند الآخرين أيضا عندك مثله، مثل هذا الخير. ولذلك قال يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء، وهو يدل هذا ويشير إلى مكانة الشهداء وكذلك مكانة الصديقين، وأن الله تعالى جعلها في مقام واحد. قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. حديث عبادة قال حقت محبتي على المتحابين فيه، هذا هو الشاهد، وما بعده يدل على أنه من مقتضيات المحبة، فالمتناصح النصح هذا من المحبة، والبذل من المحبة، وكذلك ما يتعلق بالزيارة، هذا كله من مقتضيات المحبة، فالمحبة أصل، ويقتضي المحبة تقتضي الزيارة، البذل، المجالسة، وغير ذلك مما جاء في الحديث. نعم.
قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال
قبل ذلك قال الله عز وجل، هذا حديث طبعا قدسي، حديث إلهي يعبر عنه العلماء بالحديث القدسي والحديث الإلهي، والنبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه، ولذلك القاعدة أن الصحابة هم الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حالة واحدة يروي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه وهو الحديث القدسي. قال تعالى المتحبون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، وهذا أيضا من فضل، هذا من فضائل المحبة في الله، أن الله تعالى خصص للمتحابين فيه منابر، وهذه المنابر من نور، ليست من خشب ولا حديد، لا، من نور، وهو نور مخلوق يخلقه الله عز وجل يوم القيامة، وهؤلاء هذه المنابر ليست إلا للمتحابين بجلال الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتواصلين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتباذلين فيه.
نعم، هذا الحديث يأتي ضمن ما سبق الوقوف معه من حديث عبادة، من حديث أبي إدريس الخولاني وكذلك عبادة بن الصامت. نعم.
قال وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة هل أنت محدثي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا كذب؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي.
نعم. وعن شرحبيل بن الصمت، شرحبيل بن الصمت قال أنه قال لعمر بن عبس، وعمر بن عبس صحابي جليل: هل أنت محدثي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا كذب؟ أما النسيان فمعروف، هو السهو، وأحيانا إذا اجتمع السهو مع النسيان يفترقان. وأما قوله ولا كذب يعني خطأ، لأن أهل الحجاز يعبرون عن الخطأ بالكذب، ولذلك في حديث سعد بن عبادة حينما قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، قال: كذب سعد، بمعنى أخطأ، وأخذ الراية منه وأعطاها لابنه. قال الصحابة: فما رأينا أن الراية خرجت عن سعد. قال: ليس فيه نسيان ولا كذب يعني ولا خطأ. قال عمرو بن عبس: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: قد حقت، وقد هنا للتحقيق كما لا يخفى، وحقت يعني وجبت، محبتي للذين يتحابون من أجلي، حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي. إذن الصداقة أيضا ينبغي أن تكون لله، أن يتصادق اثنان أو أكثر، بشرط أن تكون لله، حتى ينالون هذا الفضل وهذا الأجر من الله سبحانه وتعالى.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يدي الله يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى.
نعم. وهذا الحديث أضاف أيضا فائدة أخرى، وهو الخير الذي ينال المتحابين بجلال الله، أن الله تعالى يجلسهم عن يمينه، وهم جلساء الله عز وجل، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، فهم عن يمين العرش، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مقام وعلو المحبة في الله، وأنها قيمة عظيمة، بدليل الجزاء. كلما عظم الجزاء في عبادة دل على مكانتها عند الله عز وجل. ومسألة المحبة في الله مسألة يعني ليست باليسيرة أو السهلة، لأنها تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى إخلاص، وتحتاج إلى مراقبة، تحتاج إلى تحمل. فطبيعة البشر يصدر منهم الخطأ، ويحصل منهم يعني ما يمكن أن يذهب بعرى هذه الصداقة وهذه الزمالة وهذه الأخوة ويعصف بها، لكن هنا تأتي المجاهدة والمصابرة. لما كانت المحبة هي لله عز وجل، يضحي الإنسان في شأنها، وهذا مما يعني يؤلم الإنسان في هذا الزمان الذي كثرت فيه ظواهر القطيعة والخلاف وعدم تحمل الآخرين، بل انسحب هذا، نسأل الله العافية والسلامة، حتى على الأرحام. فإذا كان الإنسان محبا لأخيه فيجب أن يصبر على ذلك، وأن يجاهد نفسه، وأن يتحمل في سبيل هذا الشيء الذي يبقي المحبة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء المتحبين بجلال الله من جملة ما يكرمهم الله جل وعلا يوم القيامة بأن يجلسهم عن يمين العرش، وكلتا يديه يمين. وقد جاءت الأحاديث في صحيح مسلم وغيره أن كلتا يدي الله عز وجل يمين. ثم أيضا أيضا يجازيهم الله عز وجل بالنور الذي يكون في وجوههم، وجوههم من نور كما أنهم على منابر من نور. ثم أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع التوهم الذي قد يطرأ بأن هذا للأنبياء أو مثلا للشهداء أو للصديقين الوارد ذكرهم في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فرفع التوهم بقوله صلى الله عليه وسلم ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. لأن من يسمع مثل هذا الفضل وهذا الجزاء قد يقول إيه هذا للأنبياء، هذا للصديقين، هذا هذا للصالحين، هذا للشهداء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفع هذا. وهذا يسمى فن من فنون البلاغة أيضا بالاحتراس حتى لا يفهم بأن هذا للأنبياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل يا رسول الله من هم؟ قال المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم؟ لعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله، ومن هنا تبعيضية وقيل بيانية، عبادا هذا اختصاص وتمييز وتشريف من جملة العباد، اختصهم الله وميزهم وشرفهم. قال إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم. قلنا لكم الغبطة ما هي؟ تمني الإنسان النعمة التي عند الغير من غير تمني زواله. يغبطهم الأنبياء والشهداء، الأنبياء والشهداء يغبطونهم. قيل من هم؟ لعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا بنور الله، نور الله يعني وحي الله دين الله، هذا كله نور الله عز وجل من غير أرحام ولا أنساب. لأن جرت العادة أن الرحم يحب الرحم في الغالب، وكذلك الأنساب التي بين الناس. وجوههم نور، هذا فضل عظيم، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله وإياكم منهم، ونلتقي إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.